بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في قول المصنف رضوان الله عليه: والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع، بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين. نحن في اليوم الماضي بحثنا حول قوله والظاهر وجوبها أيضا إن كان ترك الوسواس موقوفا عليها. قلنا هذا متوقف على أن نقول أن الوسواس محرم، وبالنسبة إلى حرمة الوسواس استدلوا بصحيحة ابن سنان، ذكرنا هذه الصحيحة وناقشنا دلالتها، سندها سند صحيح ولكن دلالتها على حرمة الوسواس غير تامة، بل المراد أن يسوء الشيطان، يعني يتأثر من تسويلات الشيطان لا بنية الطاعة للشيطان. طاعة الشيطان قطعا لا يجوز، ولكن كل إنسان يتأثر من تسويلات الشيطان بلا إرادة ومن دون الشعور، فعلى ذلك لا يمكن أن نقول أن الوسواس، الإنسان المبتلى بالوسواس هو يريد أن يطيع الشيطان أو يطيع الشيطان بنية الطاعة، بل أنه يريد أن يطيع الله تبارك وتعالى، ولكن في طريق طاعة الله تبارك وتعالى الشيطان يجعله في قلق وفي وسواس يكرر حتى يتيقن بأن ما كان عليه من الواجب قد أدى. فعلى ذلك ناقشنا هذا الأمر، كذلك ما قاله السيد الخوي رضوان الله عليه في هذا الأمر، إثبات وجوب الجماعة بما أنه لا يستطيع أن يأتي لصلاة صحيح، وأن الوسواس تكرار في الكلام فيخرج الصلاة عن الهيئة، أو يكون زيادة ونقصان، أو يكون الأمر الثالث الذي قال أو يكون كلام الآدمي. وقلنا إذا كان هذا الأمر نعم، يعني بإضافة أخرى إذا لا يستطيع أن يفعل نعم، ولكن لا صورة لهذا الأمر أن لا يستطيع الإنسان أن لا يكرر، الإرادة ليس مسلوب الإرادة، لا بد أن يعني يكافح مع نفسه، وبمجرد ما قال مرة أو مرتين يكتفي بذلك. ولذلك هذا الأمر نحن إنما قلنا أن الأمر الذي جاء في رواياتنا هو إمضي، أو بعض الأدعية التي علمهم وتعليم الدعاء في الحقيقة، أولا أثر الدعاء، وثانيا أثر التلقين إلى الناس والقرار النفسي، هذا شيء مهم. فعلى ذلك لا يجب عليه جماعة، خصوصا على ما قاله سيد الخوئي ولعل بعض الآخرين إطلاق صحيح الزرار الفضيل أنه لا الجماعة في جميع الفرائض سنة وليس الواجب، إذا كان هذا الإطلاق يشمل هذا الميل كذلك، فعلى ذلك لا يمكن هذا القول، وإنما على الوسواس أن يكافح نفسه وأن يجبر نفسه على أن يكتفي بشيء واحد مرة أو مرتين، كما ذكرنا هذا الحديث صحيح محمد بن مسلم عن جعفر عليه السلام: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك، إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان، إن يوشك أن يدعك السهو أي الوسواس. وكذلك الروايات الأخرى ورده لهذا الأمر لم يقولوا في أحد من تلك الروايات أنه عليه أن يشاهد صلاة الجماعة حتى الإمام يقرأ وهو ينجو من الوسواس في القراءة. الفرق الذي ظنون لابد أنه يقول وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع أنه وصل إلى مثلا لحظات بغروب الشمس وإنسان مؤمن يصلي وهو في الركوع فيكبر ويركع معه حتى يسقط عنه القراءة وبذلك يستطيع أن يكمل صلاته ولا أقل ركعة منها أن يكون في الوقت كما ورد في روايات وفي صحاح أنه من أدرك الركعة فقد أدرك الوقت فعلى ذلك هو بهذا الطريق يستطيع أن يدرك الركعة الكاملة يعني الركوع والسجدتين الركعة عبارة عن الركوع والسجدتين فعلى وصل إلى هذا الأمر فصلاة سيئة ولذلك يجب عليه أن يقتدي بهذا الإنسان المؤمن الذي يجوز الاقتداء به وهو في الركوع حتى يدرك صلاته حتى إذا هو في الركوع الركعة الآخر من صلاة لا بأس أحد الركوعات من صلاة الله أكبر يركع معه ويكاد صلاته معه فلذلك هذا ينحسر بعبارة أخرى ينحسر إدراك الوقت الذي هو يجد عليه بأن يقتدي وفي ركوع الإمام هذا الأمر كذلك صغرى له واقعا لا صغرى له أو إذا كان موجود كالمعدوم النادر كالمعدوم من هذا الباب خصوصا أن الوقت غير واضح ليس الوقت بهالدقة التي مقدار قراءة الحمد يعني يخرجه أو لا يخرجه ليس كهذا زر الكهرباء أو مفتاح الكهرباء تنظره فينور ويكفي فعلى ذلك خصوصا في مسألة مثلا صلاة الفجر إذا تيقن الإنسان بأن المؤذن يحتاط فلا يؤذن إلا بعد تيقن من دخول الوقت هذا جيد بمجرد ما بدأ بالأذان يريد أنه يجوز أن نقول الله أكبر ولكن في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب إذا لا يتيقن بذلك لا يجوز لابد أن نتيقن كما أن هنا في حرم أمير المؤمنين أن المؤذن أولا يطول الأذان وثانيا بعد الأذان يغرق بعض الأدعية وأوائل ما جئت إلى العراق رأيت أنهم يؤذنون مرتين مرة يؤذن لأن هذا المؤذن كذلك مؤذن مباشر نعم بعض الفقهاء يقول إذا كان تسجيل هذا لا يكفي لابد أن يكون مباشر وهذا المؤذن المباشر ومرة ثانية كان يؤذن الشخص الذي واقف مع الناس فقلت لماذا أذن مرتين قالوا أن سماحة السيستاني أمرنا بذلك فعلمت أن سماحة السيستاني لأنه أمر بتكرار الأذان حتى يصير هناك يمضي شيئا من وقت الأذان حتى يتيقن في دخول الوقت ولذلك هؤلاء المنجمين الذين هم مختصين في هذا الأمر مثلا محمد علي صائغ هذا محمد علي صائغ في تعليم الصائغ تعليم معروف هو يكتب في شهر رمضان عليكم أن تحتاطوا 10 دقائق الإمساك قبل الأذان وعشر دقائق صلاة بعد الأذان يعني أخروا صلاتكم بعد الأذان 10 دقائق وقدم الإمساك على الأذان 10 دقائق معناه أنه غير متيقن فكيف يمكن أن نجد مصداقا أني أعرف إذا كبرت وركعت صلاة يغرق في الوقت إذا قرأت الحمد لا يغرق في الوقت إذا أرشاك فاستصحاب بغاء الوقت يكفي أن أغرق الحمد فعلى ذلك الوجود في هذا المورد أمر واقعا غير معلوم المصداق عليه لا يوجد المسألة التي ذكره بعد ذلك ذكر السيد رضوان الله عليه بعد هذه المسألة وكان إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت، بطيئا في القراءة في ضيق الوقت. أنا أقول ذلك يقول إذا كان بطيئا في الصلاة في ضيق الوقت، لأن البطء في القراءة ليس البطء دائما في القراءة، قد يكون في الركوع في السجود في سائر الأمور كان يمكن أن يكون بطيئا.
أستاذ قبل أن يرجع المسألة هي حول الأذان، بعض المراجع من فقهاء الأذان اللي يرفع على الإذاعة البراني هذا يقال يحسب بمثابة إعلام، إعلان يعني أذان الإعلان، هذا ما يحسب على أذان اللي يشي صلاة الجماعة. هناك مستحب يعني أذان حي في واحد شخص في داخل في الأجل هاي صلاة الجماعة اللي بي تنقاعد صلاة الجماعة جماعة.
لا هذا ليس هناك أذانين، أذان بمعنى الإعلان، أذان لإعلان وقت الصلاة والإقامة لشروع الصلاة. في زمن رسول الله أمير المؤمنين كان يؤذن المؤذن والناس لم يكونوا في المسجد، ثم يأتون إلى المسجد فيقيم ويصلي. هذا العمل الذي أهل السنة يعملون هذا أحسن مما نعمل، ولذلك يستحب الفصل بين الأذان والإقامة لا أقل بركعتين، وإلا إذا كان أكثر يكون أحسن لا بأس. عشر دقائق ربع ساعة بمقدار ما يتوضأ الناس ويأتوا إلينا. ولذلك إذا أذن المؤذن الناس يعرفون أنه دخل الوقت فيأتون إلى المسجد ثم يقيم ويصلي. أنا كنت أعرف فهذه المسألة إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت، بالغالب إذا كان بطيئا في الصلاة لكان أحسن. فعلى ذلك بطيئا في القراءة كذلك السبب في ذلك أنه إذا يرى أنه يجب عليه إدراك الوقت وهو في ضيق الوقت، إذا هو بنفسه أراد أن يصلي يطول ويمضي الوقت وهو ما أكمل الركعة الأولى. ولكن إذا اقتدى بإمام، الإمام صلاته سريع فهو يسحبه معه ويستطيع أن يدرك الوقت. بالنسبة لهذا الأمر البطء كذلك الإنسان الذي يبطئ في القراءة يسير أن يستطيع أن يسرع في القراءة، ليس لسانه عاجزا عن السرعة في القراءة، ولكن بعض الناس لا بأس في حالة يكون صلاته لوحده أو في صلاة الجماعة ويقرأ بطمأنينة حالة التوجه هذا جيد، ولكن إذا أراد أن يقرأ سريعا يستطيع أن يقرأ ليس عاجزا. إلا أنه إذا كان البطء في القيام والقعود والبطء في الركوع والسجود، نعم هذا ممكن، إنسان ضعيف أو مريض لا يستطيع أن يقوم ويقعد سريعا، إذا كان هذا ما يعالجه الإمام، لأن الإمام لأنه لابد أن يتابع الإمام، والمفروض أنه لا يستطيع أن يسرع، فإذا لا يستطيع أسرع في الجماعة كذلك لا يفيده المشاركة في الجماعة لسرعة في الصلاة. نعم في القراءة يمكن، ولكن في القراءة أظن أن عادة الإنسان كل الناس يستطيعون أن يسرعوا في القراءة وليس جبن بالبوت. وهذه المسألة كذلك المسائل التي ذكر رضوان الله عليه. ثم المسألة الفرع التاسع يعني الموضع التاسع الذي ذكره لوجوب صلاة الجماعة، قال بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين. هذه المسألة لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين، طبعا قالوا إذا كان أمر الوالدين طاعة أمر الوالدين واجب فهذا نعم، ولكن ما تدل آية الشريفة في القرآن يقول الله تبارك وتعالى وَرَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل لهما قولا كريما، وعد ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعد ذلك مسألة هذه الآية المباركة إنما يفيد الإحسان والإكرام، الإكرام والإحسان، يجب للوالدين إكرامهم إكرامهما، وكذلك أن يكون هذا الإكرام مع الإحسان مع الإكرام لا مجرد الإحسان. قد ترى بعض الناس خصوصا إذا كان من الأثرياء وإذا كان عنده عنوان له والدين وينفق عليهما، ولكن إنفاقه إلى والديه كأنه ينفق إلى إنسان فقير، وأحيانا يشعر بأنه هو الذي يستطيع أن ينفق على والديه، بينما الإنفاق على والدين كما كإنفاق على الأولاد، كما أن الإنسان عندما ينفق على الأولاد لا يشعر بمنة على الأولاد بل يرى من واجبه هذا من حقه. كذلك الإنفاق على الوالدين لا بد أن يكون مع الإكرام والإحترام من دون أي شعور منة في نفسه، لأنك كالأولاد، إلا أن الأولاد لابد أن ينفق عليه برحمة ولطف، والوالدين مضافا إلى ذلك بإكرام. والوضح لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل بمعنى الخضوع والإحترام مما أنت تحبهم من الرحمة، كذلك إشارة على أنه قد يكون الإنسان يخفض جناح الذل للسلطان ولكن من خوفه أو لطمعه في السلطان، ولكن خفض الجناح عند الوالدين لابد أن يكون من الحب ومن الرحمة. فهذه الآية المباركة إنما يدل على الإحسان والرحمة لهما وإكرامهما، ولكن وجوب طاعتهما لا يدل على ذلك. فإذا أمر بشيء لا يريد الإنسان أن يفعله ليس مجرد إنشاء الأمر من قبل أهدهما هذا وجوب عمل. نعم إذا كان عدم طاعتهما يؤدي إلى إيذائهما لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف كناية عن أقل إهانة إليهم أو أقل ما يؤذيهما. فعلى ذلك يفيد أن أي شيء كان سببا لأذيتهما لا يجوز. فإذا والد أب أو أم يأمر أولاده تأمر أولادها بصلاة الجماعة ويتأذيان من ذلك يجب طاعتهما من باب عدم الإيذاء اجتناب عن إيذائهما أو من باب الإحسان إليهما، ولكن إذا لا يتأذيان من ذلك ولا شيء مجرد الأمر بما أنه أمر لا يجب، ليس كأمر المولى إلى عبده. وفعل ذلك وعلى هكذا بالنسبة كذلك الروايات التي سمعت في الخوي رضوان الله عليه يبين هذا الأمر ويقول وإنما الثابت بمقتضى الآية المباركة وغيرها وجوب حسن المعاشرة أن يصاحبهما بالمعروف فلا يؤذيهما ولا يكون عاقا لهما. وأما فيما لا يرجو إلى ذلك فوجوب الإطاعة بعنوانها، بحيث لو أمراه بطلاق الزوجة أو الخروج عن المال وجب الامتثال فلم يقم عليه أي دليل. في هذا التعبير الذي لم يقم عليه أي دليل أشار إلى دليل وعرام أنه هذا الدليل لا يدل. ثم يقول نعم ورد في بعض الأخبار أنه إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الإيمان. ثم يقول لكنه حكم أخلاقي استحبابي قطعا كما يؤمي إليه ذيل الخبر، كيف وقد كان يتفق النزاع بين الوالد والبلد في الأموال فكان يقضي بينهما النبي. بالنسبة لهذه المسألة طبعا قلنا جل الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجب طاعة الوالدين إلا إذا أدي إلى إيذائهما أو كان مخالفا لإحسان إليهما، ولكن إذا لم يكن فيه إحسان ولم يكن في تلك إيذاء فلا يجوز الطاعة. الحديث الذي أشار إليه سيد رضوان الله عليه هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رضوان الله عليه بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج من مال أبيه وهو صغير؟ قال نعم يحج منه حجة الإسلام. وقد يكون ولد الصغير عنده أموال ولكن يوجد أموال ليس له أموال. وعدنا الناس أنفق على ابننا طفل صغير عندما يتولد إذا كان من يأتي له بهدية يأتي بغسل تمليش إلى الصغير هذا الصغير مالكم ليس للوالدين ولا يجوز للوالدين أن يتصرف في هذا المال إلا فيما ليس ضررا للطفل. فقد يكون للطفل أموال ولكن ليس للوالد الأموال. أو لا الطفل قد يكون يرث شيئا والوالد ليس له هذا الإرث. مثلا إذا كان يموت حسن الوالد إذا مات أبيه فما يرثه الطفل الصغير حسن كان منفردا أكثر مما ترث الأم. فعلى ذلك الأولاد له أموال ولكن ليس للوالد أموال. فليسأل عن الإمام عليه السلام الولد نعم الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال نعم يحج من حجة الإسلام. قلت وينفق منه ما ينفق منه؟ قال نعم. ثم قال إن مال الولد لوالده. إن رجلا اختصم قرض والده إلى النبي صلى الله عليه وآله أن سمعت زيد خوي الدرويد يذكر هذا الآن أشار على أن زيد الآية زيد الحديث كذلك يدل على أنه ليس أمرا ضروريا. ولذلك كانت المخاصمة بين الوالد والولد في المال فكانوا يراجعون إلى رسول الله في المخاصمة. لو كان حق الوالد إلى درجة يجب على الولد طاعة فعلى لا معنى للمخاصمة. ولذلك استدل أن هذه الرواية لا تدل على وجود طاعة الوالدين بما أن في ذيله مسألة المخاصمة. هنا جاء هكذا نعم يهد منه حجة الإسلام قلت وينفق منه؟ قال نعم. ثم قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصمه وضى والده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى أن المال والولد للوالد. هذا التعبير الذي جاء في الرواية لا يدل على عدم الوجود بل بالعكس يعني هذا المخاصم نعم المخاصم صار ولكن نتيجة المخاصمة التي كان من رسول الله يعني الحكم الذي صدر أثر رسول الله في هذا المورد كان ظاهره يفيد أن الولد والوالد نعم أن المال والولد للوالد. المخاصمة مثل هذا المورد لا يفيد أن لا يجب على الولد طاعة الوالد. فهذا الحديث استناد إليه ليس مناسب ولذلك هذا المعنى فهم منه من الوجوب. ولذلك فقهاء الإضاب من الماضين كشيخ رضوان الله عليه في استبصار وعلامة رضوان الله عليه في المختلف وغيرهما كذلك وجهوا وجوها لهذا الرواية. وبعض الفقهاء أزعلوا بهذه الرواية وأفتوا بوجوب الطاعة بما أنها طاعة. فلذلك صاحب الوسائل كان يشير إلى هذا الأمر يقول حمله جماعة من الأصحاب إشارة إلى استبصار الشيخ رضوان الله عليه علامة رضوان الله عليه حمله جماعة من الأصحاب على وجود الاستطاعة للوالد سابقا يعني أن الوالد كان سابقا مستطيع واستقرار الحج على ذمته وكون الأخذ من مال ولده قرضا بما أن مال الولد كان في يده صغير وهذا لا يضر للصغير أن يسرق ماله قرضا ثم يجعل مكانه. ولذلك كان عليه أن ينفر هذا المال في حجة الإسلام ثم يجعل بعد ذلك في مكانه من غرضا. ومنهم من عمل بظاهره. قلنا أن يجب لمال الوالد ولد للوالد. وفعل ذلك هذه الرواية لا تفيد في ما أراد ذو أن يذكر.
والآن الطاعة للوالدين من أي نوع من الطاعات بالنسبة مثلا طاعة الله وطاعة الوالدين؟
لا طاعة الله الله تبارك وتعالى بعد ما يقول لقد ربك ألا تعبدوا بعد كم آية يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني إن إذا أمر بما لا يريد الله تبارك وتعالى من حرام أو ترك الواجب قطعا لا يجوز.
لا في الواجب شو اسمه اقوله ليس في المحرمات بل الطاعه في هاي الطاعه ووجوب الطاعه للوالدين نفس وجوب الطاعه لسماء الله.
بس كمان يجب طاعه
او في الطول او في العرض.
في الطول يعني الله تبارك اوجب الله اذا قلنا يجب الله اوجبه واذا قلنا لا يجب نقول ان الله لا ما اوجب انما اوجب الاحسان وكذلك عدم الايذاء. نعم على كل طاعة
غير الله
في سبيل الله تبارك وتعالى. يعني الله تبارك وتعالى هو مالك كل شيء فأي تصرف حتى ولايتنا على أموالنا في طول ولاية الله تبارك وتعالى. ولذلك قد يكون الله تبارك وتعالى ينهانا عن شيء يكون ملكي ولكن لا يجزم أي أتصرف فيه ما هو في
معروف. طاعة المعصومين عليهم السلام بالنسبة لطاعة الله يعني نفس الأرض
كلها في طول طاعة الله. نعم لو لم يكن أمر الله تبارك وتعالى بطاعة النبي أو طاعة الإمام لما وجب علينا هذا.
أنا أتذكر مرة جنابك أنا استفسرت هذا فقلت له طاعة نفس الطاعة طاعة الله وطاعة أهل البيت النبي الأكرم أهل البيت كل البيت نفس العرض ولكن في الشدة وشو اسمه وفي الضعف هكذا.
لا ما أستطيع على كل حال. فعلى ذلك هذا الحديث ظاهره هكذا ظاهر الوجوب ولكن لابد أن نجمع بين هذا الحديث وسائر الأحاديث. هناك بما لا نتجاوز الوقت نكمل الكلام إن شاء الله قبل إفادة الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد.
أحسنت
وأنا أحسنت.
سلام عليكم
ورحمة
الله
وبركاته.
الحمد لله.